أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي أنه هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية قبل إجراء واللجوء إلى الأصول الجارية في موارد الشبهات الموضوعية، سواء أصول موضوعية أو أصول حكمية، أو أنه لا بد أو أنه حينئذ تجري هذه الأصول ابتداء من دون الفحص في المحيط؟ مر معنا بالأمس وجهان، وبقي هنا جملة وجوه أخر لا بد من التعرض له. الوجه الثالث وهو الامتثال. لا، الامتثال لا. وجه الامتثال،
لا، الوجه الثاني.
الثاني ايه بالساس؟ في الوجه الثالث وهو دعوة حينئذ أن المورد من موارد الشك في الامتثال، حيث أن وظيفة المكلف فيما لو كان حينئذ المسافة التي اجتازها والتي طواها مسافة شرعية وظيفته أن يصلي ركعتين، إذا لم يجتاز المسافة الشرعية فوظيفته أن يصلي أربع ركعات، والنسبة بينهما ليست كما مر معكم نسبة الأقل والأكثر، وإنما نسبة التباين، وذلك لتباين فيما بين حدي القصر والتمام. حد القصر اللي هو الاثنان بشرط لا، وحد التمام هو الاثنان بشرط شيئين، والتباين في الشرط يستلزم ويستدعي التباين في المشروط في البدء. وبالتالي حينئذ تكون صلاة القصر مباينة حينئذ مع صلاة التمام، ومع هذا التباين حينئذ بينهما، وقد دخل الوقت واشتغل ذمته يقينا بصلاتين مرددة بين الركعتين اللي هو القصر، والأربع ركعات اللي هو التمام. إذا كان اجتاز المسافة فركعتان، وإن لم يجتاز المسافة فوظيفته أربع ركعات في البين، فيكون من موارد التي حينئذ لو اكتفى مثلا هكذا، اكتفى بالركعتين، لا يعلم بأنه حينئذ قد أتى بالوظيفة، وهكذا لو اكتفى بالأربع ركعات لا يعلم بأنه قد أتى بما هي وظيفته في البين. والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا تفرغ ذمته في البين حينئذ يقينا إلا بأحد أمرين: إما بالاحتياط بأن يجمع بين القصر والتمام، وهذا ما أشار له الماتن، أو لا بعملية الفحص إذا ما فحص أو اختبر في البين بنفسه، أو سأل سؤالا أورثه علما، أورثه شياعا مفيدا للعلم. هذا المضطر حينئذ سوف يحدد أن وظيفته في المقام إما القصر أو التمام، وبالتالي حينئذ سوف يكون مجيئه بهذه الصلاة قصرا أو تماما هو المطابق للواقع، ويكون حينئذ الشغل اليقيني الذي يستدعي الفراغ اليقيني قد أتى بما هي وظيفته في البعين. فقاعدة الامتثال تحتم عليه أحد أمرين: إما أن يفحص، أو أن حينئذ يحتاط في البعين بالجمع ما بين القصر والتمام. هذا حاصل هذا الوجه الثالث. الجواب عن هذا الوجه الثالث وهو بأن هذه القاعدة هي قاعدة الامتثال لا مجال لها لكونها محكومة للأصول الموضوعية أو الأصول الحكمية الجارية حينئذ في هذا المورد في البين. مثلا أصالة عدم بلوغ المسافة التي مضت معنا فيما سبق والتي نقحنا بها ما هو موضوع وجوب التمام، تكون حينئذ جارية ومع جريانها، وبالتالي يتحتم عليه حينئذ التمام، فحينئذ لا تصل النوبة إليه. وإن شئتم قلت أن الشك في الامتثال منشأه الشك بأن وظيفته التمام أو القصر، فإذا ما نقحنا بالمرتبة السابقة بأن وظيفته التمام لا تصل النوبة حينئذ إلى هذا الشك، يعني شك سببي وشك مسببي في قلبك، شك في أنه فيما لو أتى مثلا بالقصر أنه يجب عليه الإتيام التمام، أو فيما لو أتى بخصوص التمام يجب عليه الإتيام بالقصر، من شاء في البين الشك بأن وظيفته التمام أو القصر، نتيجة الشك بأنه قد بلغ المسافة أو لم يبلغ المسافة في البين. والتفت الشك في كون وظيفته كذا مع العلم بأن ذمته قد اشتغلت بلا بدية الإتيان حينئذ بالصلاة اللي هو صلاة الظهر، بس قديش ركعتين ولا أربع ركعات؟ لو اقتصر على الركعتين يشك حينئذ في الامتثال، لو اقتصر على الأربع أيضا يشك في الامتثال، لأن النسبة بينهما نسبة التباين، للتباين بين قيديهما وليست نسبة الأقل والأكثر كما أشرنا. فحينئذ الشك في الامتثال منشأه الشك في أن وظيفته التمام أو القصر، فإذا ما عينا بالمرتبة السابقة بأن وظيفته التمام لا تصل النوبة إلى الشك بأنه حينئذ يقتصر هنا حينئذ على التمام أو القصر في مقام الامتثال، باعتبار أن الشك في أن وظيفته التمام أو القصر شك مسببي له سبب في البين، وحاصل هذا السبب أنه بلغ المسافة أو لم يبلغ. فإذا ما في المرتبة السابقة أجرينا الأصل الموضوعي في مرتبة السبب لا تصل النوبة ولا مجال حينئذ للمسبب في العين، والسبب له أصلت على بلوغ المسافة التي مضت معنا فيما سبق، والتي بها نقحنا حينئذ وجوب التمام عليه، لأن وجوب التمام مركب من جزئين، الجزء الأول هو كونه مكلف بالصلاة، والجزء الثاني حينئذ عدم بلوغ المسافة الشرعية، وهذا الجزء الثاني نقحناه بالتعبد الاصحابي، وبه حينئذ نحدد وظيفته من رأس أنها هي التمام، ومع تحديد بأن الوظيفة هي التمام فلا شك في وظيفته حتى يشك في مقام الامتثال، بل إما أن يأتي بالتمام فيقطع حينئذ بالامتثال، أو يأتي بالقصر يقطع بعدم الامتثال في البين، ولا ثالث. إذا حاصل المطلب الذي حينئذ ينبغي أن يشار له في المقام، هذا الوجه الثالث. وجه رابع وجه خامس بعد إذا بدكم نجيب لكم في المقام. مثلا الوجه الرابع حاصل هذا الوجه، وهو أنه حينئذ في موارد الشبهات الموضوعية، رغم أن الشبهة حينئذ موضوعية، إجراء المؤمن أو إجراء الأصول الموضوعية في هذا المجال تكون حينئذ ممنوعة لمكان وجود المانع عن جريانها، اللي هو العلم الإجمالي في وجود الإلزامات والتكاليف الإلزامية في دائرة حينئذ حتى الشبهات الموضوعية، مو فقط الشبهات الحكمية في البحث. كيف مر معكم أن المؤمن لا يجري في الأصول في موارد الشبهات الحكمية لمكان المانع اللي هو العلم الإجمالي، ثم صاروا إلى البحث بانحلال هذا العلم إجمالي، انحلال حكمي أو انحلال حقيقي، نظير ذلك بدون يذكر حينئذ في هذا المقام، لكن بدون يتبقوا على الشبهات الموضوعية، ويكون دائرة هذا العلم الإجمالي هي الشبهات الموضوعية وليست الشبهات الحكمية في البحث. فكما أن هنالك منع عن جريان المؤمن، ولذا صار الأصولي بصدد التفتيش عما يوجب انحلال هذا العلم الإجمالي إما انحلالا حقيقيا أو انحلالا حكميا في البعين، كذلك الحال هنا عينا بعين حاول أن يعمم حينئذ هذه الفكرة للمقام، ويدعون بأنه حتى في وارد الشبهات الحكمية يوجد لدينا حينئذ علم إجمالي بالإلزام في البعين، وبالتالي سوف لا يجري تجري هذه الأصول مثل هذه المقام. هذه جوابها أولا وثانيا. أولا أنه هيدا الشبهات العلم الإجمالي حينئذ بالإلزام هذا مورد الأحكام، هون ما فيش عندنا، يعني إذا بدك تدعي أنه في عندك حينئذ علم إجمالي بالإلزام يشمل حتى الموضوعات، هذا منشأ أساسا حينئذ كان الحكم في البعين ولم يكن منشأه الموضوع. فمجرد أنه هذا الإشكال أورد هنالك من جملة نعمم لهنا حينئذ لا يكون وجها فنيا ووجه صحيح في البحث، هذا أولا. ثانيا أنه في المقام نحن فيما لو بدك تجري الأصل المؤمن في البحث، وساعتها نيجي بنقول أن العلم الإجمالي بالإلزام في دائرة الشبهات الموضوعية فضلا عن العلم الإجمالي بالإلزام في دائرة الشبهات الحكمية يكون مانع من جريان الأصل المؤمن في البحث. مقامنا مش من هالقبيل. نحن بدنا نلتجئ للأصل المؤمن، بدنا نلتجئ للأصل ولو غير المؤمن في البحث. الأصل اللي بده يعين مثلا على سبيل الفرض عليك أنه بدك مثلا تصلي القصر أو بدك تصلي مثلا التمام في البحث، وإذا ما إلوش مدخلية بالأصل حينئذ المؤمن. يعني حتى لو بدنا نحافظ ونوسع في دائرة مانعية العلم الإجمالي عن جريان المؤمن، بدك تحافظ على أصول الموضوعية. عندك أصل مؤمن كان يجري في الشبهة قبل الفحص، ثم حينئذ وجد العلم الإجمالي الذي يكون مانعا حينئذ عن إطلاق الأصل المؤمن يجري في مثل هذه الموارد. مقامنا مش من هالقبيل. ليه؟ لأنه ما عندك أنت أصل مؤمن بدك تجريه حينئذ في الشبهة قبل الفحص في الشبهات الموضوعية، ثم العلم الإجمالي في دائرة الشبهات الموضوعية هو الذي منع حينئذ عن جريانه في البحث. وإنما أنت أساسا بدك مش عبد جري أصل، عبد جري مثلا أصلت عدم السفر في البحث. عدم السفر مش أصل حينئذ، أصل تأميني وأصل يعني من قبيل مثلا البراءة في البحث. هنالك لو بدك تجري البراءة في كل الشبهات الحكمية هذا بيصير في مروق عن الدين، مضافا إلى وجود العلم الإجمالي حينئذ بالإلزام في دائرة الشبهات الحكمية قبل الفحص الذي يكون مانعا عن جريان المؤمن في البحث. واضح؟ أما هنا لا، ليس الأمر كذلك. أنت مش عم تجري البراءة، مش عم تجري أصل المؤمن، إنما عبد جري أصل الموضوع حتى تنقح مثلا على سبيل الفرض أن وظيفته في المقام التمام أنه غير مسافر وهو مكلف بالصلاة، غير مسافر ومكلف بالصلاة، أي صلاة هي الصلاة التمام. أين هذا من إجراء الأصل المؤمن الذي يكون مانعا عن جريان وجود العلم الإجمالي حينئذ بالأحكام الإلزامية في دائرة الشبهات الموضوعية قبل الفحص في البحث؟ هذا مطلب. ومسألة أن تجري حينئذ البراءة والتأمينات الشرعية قبل الفحص في الشبهات الحكمية الذي يكون مصادما مع العلم الإجمالي بالإلزام في دائرة تلك الشبهات عن الشبهات الحكمية في البحث، لا ربط حينئذ فيما بين هذين مجرد شفنا أنه شبهة موضوعية وهناك شبهة حكمية. الأصل المؤمن كان لا يجري لمصادمته مع العلم الإجمالي بالإلزام في دائرة تلك الشبهات، يلا بنجيب. لا، ليس الأمر حينئذ على هذا النحو، على هذا المنوال في البحث. هذا الوجه الرابع مع جوابه. معلش يطولوا بيلكم علينا. وجه خامس في المقام، وجه خامس قد يطرح وحاصل هذا الوجه هو أن، وهذا أيضا في نفس، أن التأمينات حينئذ الشرعية إنما هي بمثابة الإمضاء حينئذ للمعذرية العقلية في البحث. يعني بعبارة أخرى، أمنا مسبقا بأنه في عندنا معذرية عقلية في موارد عدم البيان ولو لغير قاعدة القبح القابلة. يعني هذا الكلام يتم حتى على مسلك حق الطاعة الذي يرى حينئذ منجزية الاحتمال. واضح؟ يرى أن الترخيصات والتأمينات الشرعية هي بمثابة الإمضاء حينئذ لتلك التعذير العقلي حينئذ في البين. يعني في عندنا سيرة العقلاء قائمة على المعذرية لمجرد الجهل. لأمضى حينئذ هذه السيرة وهذا الارتكاز هي إطلاقات أدلة التأمين الشرعي، إطلاقات أدلة البراءة وأصالة الحل وإلى آخره. هذا اللي بدنا نقول. طيب، المعذرية عند العقلاء لا يرون معذرية الجهل مطلقا، وإنما يرون معذرية الجهل بعد الفحص بلا فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية في البين. بمعنى أنه حتى في الشبهات الموضوعية حينئذ، يعني مثلا على سبيل الفرض لو شخص مثلا قام وقتل شخص آخر بزعم أنه عدو المولى، ثم بان أنه ابن المولى، واضح، ثم بان بأنه ابن، هذه شبهة موضوعية، تبين بعد ذلك هذا النحو، أليس حينئذ من حق سيده ومولاه أنه يعاقبه؟ وكان بوسعه أن يفحص ويسأل ويتبين أنه ليس مثلا عدو المولى وإنما هو ابن المولى وأنه أحد أنسباء مثلا المولى في البيت. هنا لا شك أنه مورد الملامة والمذمة لدى العقلاء في البيت، ويصح حينئذ لسيده ومولاه أن يعاقبه رغم أنه حينئذ ما عنده قصد لقتل ابن المولى وإنما هو قاصد قتل حينئذ عدو المولى، وأمر بأن يقتل حينئذ عدو المولى في البحر. مع ذلك حينئذ يعاقب هنا ليه؟ لأنه طيب ما أقلش يسأل أنه هذا ابنه ولا مش ابنه في المهاك ابتداء تجي أنت حينئذ وتقتله. عدم الفحص رغم أن الشبهة موضوعية وأنه مأمور حينئذ بقتل عدو المولى، لكنه مأمور أيضا بالحفاظ على نسيب المولى في البين. هنا لا شك ولا إشكال أنه حينئذ العقلاء حينئذ يذمونه. فإذا ما حملنا إطلاقات أدلة التأمين والترخيصات على الإمضاء لما هو المرتكز لدى العقلاء، لا شك أن سيط العقلاء على الأخذ حينئذ بتلك التأمينات الشرعية في البين، لكن وعلى معذرية الجهل، لكن بعد الفحص حتى فيه الموضوعات فضلا عن الأحكام في البيع، مش ابتداء الجهل يكون معذر. إذا بيكون معذر إذا فحص، أما إذا ما فحص لا يكون معذر بل يكون مورد الملامة والمذمة استحقاق المؤاخذة لدى العقلاء. ولو كنت سأل هيك يجي إيدك ميلحة مثلا إيدك تبطش كيف مكين، لا ليس الأمر حينئذ على هذا النحو في البيع. واضح؟ بأمثلة عرفية حينئذ في البين مثلا هيدي ابن المولى وعدو المولى شوي يعني بيقالم انه هاك خلص القطة وخدته، ما سأل لمين هالقالم او سأل المسبح لمين هاك القطة ومشيت فيها شو كل شيء عنده. لدى العقلاء هذا الامر حينئذ موجود في البين، او لبس حذاء بزعم انه حذاءه ثم تبين انه لا حذاء صديقه، بيأخذه بيعاقبه حينئذ. وإذا بيأخذوا مش ثأر شخصي، إنه بيأخذوا لأنه سيرة وديدن العقلاء على معذرية الجهل لكن بعد الفحص في الموضوعات، مش على معذرية الجهل مطلقا في البحر. هذا واجه حينئذ من هذه الأوجه في المقام. الوجه الأخير، معلش مش لح نزيد عليكم هذه بصورة السيد اسمه شاه. الوجه الأخير وهو الوجه الذي أشار له الميزة رحمة الله عليه، مر في عنا فحص وتبين وتحري في المقام، مرة أخرى لا يكون عندنا فحص وتبين وتحري، يعني بعبارة أخرى هذا يأتي على أنقاض هذا الوجه الخامس في البحث. يعني هذا الوجه الخامس يؤخذ به ولا يؤخذ به، يؤخذ به فيما لو واحد مثلا هذا بيذكر الميزة رحمة الله عليه يعدني على السطح واضح لا بدي لا اطلع على السطح ولا يعد على السطح او يعد بالبرية، بس اطلع هيك لحتى اشوف مثلا ان الضاء والنور الذي انتشر في الافق هو نور عمودي ولا نور افقي في قلبه، يعني اطلع الصباح ولا لا، وبدي قوم شو مثلا خلينا نفترض عول على مثلا نص اصحاب او الى اخره لحتى اصلي او اني اصلي، او انه لا اطلع فعلا طلعت الشمس يعني الضوء صار واضح جدا بس ظهر حينئذ حافت قرص الشمس او انه لم يظهر حتى يكون الوقت وقت حينئذ صلاه، او انه لا فات حينئذ وقت الصلاه في البين. بيوسع ذلك مع هذا اني خلاص شو بدي فيها ما عولتش عليها وقمت أنا شو مثلا صليت الصبح واضح في مسبق هاك اطلع تطلعها ما عملتها. مرة يكون الأمر هكذا، مرة أخرى يعني بيكون عملية حينئذ شو التغاضي وغض النظر وغض الطرف عن حينئذ عن الموضوع فيه. مرة أخرى لا بدك تروح تفحص وتتحرى وتسأل وتقيم وتحط وإلى آخره. واضح هذا اللي الذي يريد أن نشير له. القسم الأول عفوا القسم الثاني اللي هو الفحص والتحري والبحث حينئذ والسؤال حتى يفيده الشياع وحتى يورثه ويبلغه حد الشياع نتيجة المساءلة لكثيرين المفيد للعلم في علمه. إذا في حينئذ التحصيل لل من خلال السؤال أو من خلال مثلا الاختبار، هذا قد نقول أنه غير واجب في العلم. هذا نحو فحص، أنت تحصل الفحص في العلم. مرة أخرى لا، الفحص والأمر حينئذ جاهز، مش سهل، واضح عندك، بس أنك تطلع هك. مع ذلك أنت شو غضيت الطرف وأغمضت عينيك وعولت، حطيت أنه بدك أنت توضيت وبدك تصلي صلاة الصبح، حطيت عصبة على عينيك وأم شو لا تصلي حينئذ شو الصلاة. تعويلا مثلا أنت كنت على يقين بأنه مثلا وقت الفجر موجود والآن شككت، فبدك تعول مثلا عن الأصحاب، فيك تنظر حينئذ وترى أنه مثلا الشمس طلعت وكل شيء جاهز، ما بده حينئذ شيء. يعني مرة يكون في عملية غض الطرف عن شيء هو موجود أمامه، ما في تحصيل حينئذ للفحص والاختبار، ومرة أخرى لا، يكون هذا بده حينئذ تجميع لمقدمات في البحث. بالقسم الثاني اللي هو طلب اسمه تجميع المقدمات وإلى آخره والتحري والبحث، هذا قد يقال مثل ما أشير أنه غير واجب. لكن بالقسم الأول لا يصدق عليه أساسا الفحص، بل يكون غضا للطرف وغضا حينئذ للنظر عن شيء هو بين حينئذ يديه في البحث. يعني التهرب عن واقع هو مبتلى به في البحث، يعني وقع شيء حينئذ عليه في البين، مثل الدم من الرعاف خلينا نفترض، وقع شيء عليه خلص غمض عينه وقال إن شاء الله مثلا إن شاء الله دواء أحمر، أو مثل مثلا وقت اللي هذا اللي ابتلى بخنزير وقال إن شاء الله خروف، واضح بهالعبارة، واضح بهالمعنى، واضح هذا اللي هذا حاصل لذيذ. في القسم الأول لا يجب الفحص، لا يجب حينئذ طلب الفحص وطلب تحصيل المقدمات الموجودة. أما في القسم الثاني لا، بل أساسا لا يصدق فحص، بل يكون عملية غض حينئذ للطرف حينئذ عنه. هذا بهالمورد هكذا أفاد الميزة قدس. إلا أن هذا الكلام حتى بهالمقدار، حتى بنحو غض الطرف عنا ولله الحمد روايات، إذا بتذكروا رواية زرارة، أحد الروايات اللي استدلينا بها على الاستصحاب اللي بالنسبة لدم رعاف، واضح خرج منه دم رعاف وكان هو في الأثناء، وشو هذا اللي مضت معنا تلك الرواية. في بطرف هذه الرواية بس العبارة يقول له: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيئا أن أنظر فيه؟ شككت انه ثوبي اصابه مثلا دم رعاف في البين، ان انظر فيه واتحرى انه في علي نجس او لا؟ قال: لا، ايش بيجبلك، ولكنك تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. بدك تعمل هي تعمل، بس انت مش بيجبلك، هي بسك ينظر، مش احتياط. حتى هذا المقدار الامام عليه السلام لا يوجبه عليه، واضح. حتى مش بس الفحص، يعني حتى هذا المقدار خالص ان شاء الله ما فيش، ان شاء الله ما فيش، واضح حتى بهالمقدار موجود عليه. في عنا ايضا بالنسبه للامير سلام الله عليه، وقت كان يخرج الى الخلاء يرشرش ماء على التيف، اذا ما اراد ذهب الخلاء، حيث يقول عليه السلام: ما ابالي ابول اصابني ام ما اذا لا اعلم. اذا ما كنتش اعلم صح، مش انه صاب شيء بيجي بقعد بتفحص ومدري شو وبجيب اثنين شهود عدول ليشهدوا معي انه هيدا مثلا اصابني باول او لا، اكثر من هيك كان يرشرش ماي لحتى اذا طرطش باول يقول هذا من ذاك، انه هيدا ماي ان شاء الله خالص خروف، ان شاء الله خروف، واضح بهالكيفية وبهذا النحو في البحث، واضح. هلا يمكن ليش بده يرشش ماي؟ واضح. هو ما أبالي أبول أصابني أما إذا لا أعلم. نعم بست عليهم، أما هو ما بيعملها. أو مثل هذه، وهذه مسألة صارت الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، صحيح محمد بن قيس دخل الحمام واغتسل وبقيت لمعة في ظهره، إجا أحد الأصحاب للإمام أنه الطهارة الحدثية من الجنابة طهارة واقعية مش ظاهرية، يعني شرط واقع ليس شرط ظاهري. فإجا خبره للإمام سلام الله عليه، قال له أنه ليش لا تعمل خلي هو ملتفتكي أني حتى هالمقدار الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان على هالنحو الملامة والمذمة للتجديد اللي صار عند شو اسمه الخوارج ببعض الموضوعات، انه ماذا عليهم لو انهم تركوا الامور وما قعدوا شيء، دقدقوا بالموضوعات مش بالاحكام في قلبها، يعني دقدق وسوسوا في محل لا ينبغي الوسوسه به وفي مكان اخر كان ينبغي حينئذ التدقيق فيه ويتحفظوا، حينئذ لا يكون الامر على هذا النحو. الشاهد من هذا الكلام برمته انه حينئذ لا نمتلك الدليل على وجوب حينئذ الفحص في الشبهات الموضوعية قبل إجراء الأصول الموضوعية، مش لح الأصول التأمينية، لا الأصول الموضوعية أو أصول حكمية إذا كان التجري حينئذ في المورد، يعني حتى مثل كان يجب عليه حينئذ تمام، والآن يشك فنستصحب وجوب التمام إذا أصل حكم التالي فيه، فلا يجب حينئذ الفحص بل تجري تلك الأصول مطلقا على كل حال. هذا حاصل حينئذ ما ينبغي أن يقول. ثم في خاتمة هذه المسألة، لو قلنا بوجوب الفحص قبل إجراء الأصول، لو قلنا، لكن كان حينئذ هذا الفحص كالسؤال مستلزم حينئذ للحرج، منطقة لا بيعرف ولا شيء بده يجي يسأل ويحيد، أو مثلا معمم وخل نفترض بمنطقة مخالفة له في البين مثلا بصيدة، يجي يسأل واحد اثنين مظنة حينئذ الحرج بالنسبة له في البين، أو لا واحد متدين، وبمنطقة كلهم قداش في 44 كيلو لهان ولا ما فيش، شو بدك من 44 كيلو، واضح بكانت مورد حينئذ الحرج شو الأخير. فعلى كل حال حينئذ لا يجب لمكان الحرج، فالصحيح حينئذ عدم وجوب السؤال، واضح، فالصحيح هو عدم وجوب السؤال ويبقى على التمام إلى أن يتبين أنه بلغ المسافة الشرعية في البين بأحد حينئذ الأمرات التي مضت معنا فيما سبق. بس لحتى نطمخ العبارة، قال الماتن قدس سره، قال المسألة الخامسة الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال، بل الأقوى عند الشك عدم وجوب الاختبار ولا السؤال، بل يبقى على التمام إلى أن يحصل له البيان أو تقوم البينة على الجسم. وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البينة أو لتحصيل الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما، يعني تحصيل الشيء المفيد للعلم أو كان السؤال أو الاختبار حتى مستلزما للحرج فإنه لا يجب فيه. هون في عدة تعليقات. التعليق الأولى الأقوى عند الشك وجوب الاختبار، الإمام رحمة الله عليه والسيد الخنصاري والسيد البلبيقاني، بل الأحوط مش الأقوى، إنه هيديك فتوى هيدي في الترجمة. سيد محمود الشهرودي كونه أقوى محل مانع، بل هو الأحوط. نعم الأقوى وجوب السؤال من دون فحص فيما إذا حصل بمجرد السؤال بدون فحص في البين، يعني الفرق بينهما هو الفرق بين أنك تحصل، لا أنك تحصل بالاختبار أو أنه لا، يعني عملية غض الطرف. الواحد مثلا مثل بالشهادة الحكمية قاعد في وسط حوزة وفي يسأل الحكم الشرعي ومع ذلك شو أهمل وقلل مروجي، البين تكون بمثابة غض الطرف والتغاضي حينئذ عن السؤال في البين. وجوب الاختبار سيد القمي بل أقوى عدم الوجوب، وهو هذا الصحيح لا دليل عليه ظاهرا. نعم هو أحوط سيد الخوي بل أقوى عدمه عدم الاختبار. نعم الاختبار أو الشيء اسمه نعم الاختبار أحوط أحوط استحباب في البين. الأقوى عدم وجوب الاختبار، وأما السؤال فهو الأحوط مع تيسره السيد الميلاني رحمة الله عليه. قال وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البينة أو الشيع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما للحرج في البين. واضح هذا اللي يذكر. فالصحيح هو عدم وجوب الاختبار ولا يجب السؤال، بل تبقى وظيفته التمام إلى أن تقوم حينئذ البينة أو يعلم أو أي شيء يحصل له لأنه قد بلغ المسافة الشرعية. بيبقى هون لح تجي عنا سوف يأتي أنه يعني قد صار الأمر أنه سوف يكون قد صلى تمام مكان القصر، فهل بتصح صلاته ولا لا؟ هذا سوف يأتي ضمن المسائل القادمة. إن كانت وظيفته القصر أنه بلغ المسافة وصلى تماما، فهل حينئذ تزي أو أنها لا تزي؟ وسوف يأتي إن شاء الله ذلك. الحمد لله.